الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في النوع الثالث عشر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الشاذ. والشاذ من حيث اللغة هو الفرد، وعرفنا أن الشاذ من حيث الإصطلاح يطلق على معنيين، فما هما؟ الشاذ من حيث الإصطلاح مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والآخر
كيف؟
نعم، تفرد من ليس بأهل للتفرد. وقد يكون الشذوذ متعلق بالإسناد، وقد يكون أيضا متعلق قد يكون متعلق بالمتن. فقد يكون الشذوذ متعلق بالإسناد، في أن شخصا مقبولا خالف من هو أوثق منه، أو خالف من هو أولى منه. وقد يكون الشذوذ باعتبار المتن، لا ننظر إلى الإسناد وإنما ننظر إلى المتن، فيكون الحديث خالف الأحاديث المتواترة الصحاح، أو خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فيكون من قبيل الخطأ المحض، فيحكم عليه حينئذ بالشذوذ. وإن لم يوجد راو خالف من هو أولى منه، وإن لم يكن من قبيل مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. تفضل. كيف الشاذ؟ نعم، هي قد يحكم عليه بأنه شاذ، وقد يحكم عليه بأنه منكر. منهم من يحكم عليه بالشذوذ، ومنهم من يحكم عليه بالنكارة، وهكذا إذا تفرد من ليس بأهل للتفرد، منهم من يحكم عليه بالشذوذ، ومنهم من يحكم عليه بالنكارة، والأمر في ذلك واسع. قد يحكم عليه بالشذوذ، وقد يحكم عليه بالنكارة، فقد يكون الحديث من قبيل الخطأ المحض، فيعبر العلماء بالنكارة ويقول هذا حديث منكر، وقد يعبرون بالشذوذ. وهكذا إذا تفرد كما عرفنا من ليس بأهل التفرد، قد يعبرون عليه، يعبرون عنه بالشاذ، وقد يعبرون عنه بالمنكر. أما مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فإن هذا من قبيل الشاذ، نعم، لا يدخل في اسم المنكر، لكنه من قبيل الشاذ. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على المنكر بعد الكلام على الشاذ. قال المؤلف رحمه الله الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث الشاذ، قال الشاذ: هو أن يروي ثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. أي ليس المراد بذلك أن يتفرد الثقة بالرواية، فإن الثقة إذا تفرد بالرواية فلا يدخل في قسم الشاذ، وإن كان هناك من أهل العلم من أدخله في مسمى الشاذ، ومنهم من أدخله في مسمى المنكر. كريم أحمد رحمة الله عليه فإنه يطلق على الراوي بأنه منكر، ويريد بذلك معنى التفرد، وهو من الثقات، يطلق عليه لفظ المنكر ويريد بذلك التفرد، وإن كان ذلك الرجل من الثقات. وهناك من يدخل هذا أيضا في مسمى الشاذ، فإن هناك من أهل العلم من يرى أن الحديث الشاذ منه ما هو حديث مقبول ومنه ما هو حديث مردود. فهناك من أهل العلم من يقسم الشاذ إلى قسمين، إلى مقبول وإلى مردود. فإذا كان التفرد من جهة الثقات فهو شاذ لحصول التفرد، لأن الشذوذ المراد بذلك التفرد من حيث المعنى اللغوي. فهناك من أهل العلم من يدخل في مسمى الشاذ لحصول التفرد، ويكون من قبيل الشاذ المقبول. وإذا كان المتفرد ممن لا يحتج بحديثه، هناك من أهل العلم من يدخل في الشاذ المردود، وهناك من يقسم الشاذ إلى صحيح وحسن وضعيف، شاذ صحيح وشاذ حسن وشاذ ضعيف. وهذا مبني على المعنى اللغوي لكلمة الشاذ، أخذ المعنى اللغوي، وأن الشاذ المراد به التفرد. فإذا تفرد الثقة فهو شاذ صحيح، كما يقال فرد صحيح. وإذا تفرد رجل من رجال الحسن فيكون من قبيل الشاب الحسن، وإذا كان التفرد من ضعيف يكون من قبيل الشاب الضعيف. فعلى كل، لأهل العلم في هذا الباب شيء من التوسعات. وما ذكر سابقا هو الأشهر والأليق، أن الشاب مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. هذا هو الحديث الشاذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا أحسن ما يقال في تعريف الحديث الشاذ. أما باعتبار ما قاله العلماء فللعلماء الكلام الكثير والإصلاحات الكثيرة في هذا الباب، كما عرفنا منهم من يطلق الشذوذ على تفرد من ليس بأهل للتفرد ويسوي بينه وبين المنكر، وهنالك من يقسم الشاذ إلى مقبول وغير مقبول باعتبار المعنى اللغوي، فإن الشاذ بمعنى الفرد والشذوذ التفرد. ومنهم من يقسم الشاذ إلى ثلاثة أقسام، إلى شاذ صحيح وإلى شاذ حسن وإلى شاذ ضعيف. والذي يحتاج أن يعلم نعم الذي يحتاج أن يسير عليه الشخص هو ما كان من الأقوال الراجحة أو من الأقوال المشهورة عند علماء الحديث. والمشهور في ذلك ما ذكر الإمام الشافعي أو ما يتعلق بمسألة التفرد من ليس بأهل للتفرد، فهذا القول أو ذاك القول من الأقوال المشهورة عند علماء نعم عند أهل العلم، وإن كان ما ذكره الشافعي هو الأحسن في بيان الحديث الشاذ. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة الحجازيين أيضا، على أن من أكثر من تقدم من أهل العلم لا يعبرون بهذا التعبير، فلا يقولون شذ فلان ورواية فلان شاذة، وإنما يعبرون بما يدل على هذا المعنى. هذا أكثر من تقدم من أهل العلم، فغالبا يعبرون ويقولون لم يتابع عليه، فلان زاد كذا وكذا ولم يتابع على ذلك، وهو بمعنى الشاذ، أو أخطأ في ذلك في تلك الزيادة، أو في وصل ما هو مرسل أو رد ما هو موقوف، أو إذا زاد زيادة في المتن يقول لم يتابع عليها، أخطأ في ذلك، وهم في ذلك، الصحيح رواية الأكثر، الصحيح رواية فلان يعبرون مثل هذه التعابير ولا يكادون يعبرون بكلمة شاذ. يعني من تقدم لأهل العلم في كتب العلل في كلامهم عن الحديث لا يكادون يعبرون بهذا الاصطلاح، لكن المعنى واحد والمؤدى واحد. فإذا قالوا مثل هذه العبارات في رجل مقبول فيكون من قبيل الشاذ، وإذا عبروا بهذه العبارات في رجل ضعيف يكون من قبيل المنكر. قال رحمة الله عليه: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزوين عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شد به غير الثقة. يقول رحمة الله عليه يعني الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة، والذي عبر به الخليل رحمة الله عليه يشد به شيخ ثقة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرح علل الترمذي: يشد به شيخ ثقة أو غير ثقة. وذلك كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن الشيخ في الصلاح من مضى من أهل العلم هو من دون الأئمة والحفاظ، الشيخ يطلقونه على من هو دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون من الثقات وقد يكون من غير الثقات. فالشيخ يطلق على من هو دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون من الثقات وقد يكون من غير الثقات. فالذي قاله الخليل رحمة الله عليه يشد به شيخ ثقة، قيده بكونه ثقة فخرج الضعيف، وقيده بكونه شيخ فخرج تفرد الأئمة الحفاظ. فإن تفرد الأئمة الحفاظ عند الخليل وعند غيره من أهل العلم من قبيل المقبول، ما هو من قبيل الشاذ. التفرد إذا كان من جهة الأئمة الحفاظ فإن هذا التفرد من التفرد المقبول، ولا يدخل في مسمى الشذوذ لا عند الخليل ولا عند غيره من حفاظ الحديث. فلهذا قيده بقول شيخ ثقة لإخراج الأئمة الحفاظ. فيكون الخليل رحمة الله عليه حكم بالشذوذ إذا كان التفرد من جهة شخص لم يصل إلى درجة الأئمة الحفاظ، وإن كان ممن يحتج بحديثه. نعم، وإن كان ممن يحتج بحديثه فأدخله في مسمى الشاذ. أما إذا كان التفرد من جهة الأئمة الحفاظ فإن الخليلي وغيره من علماء الحديث يقبلون مثل هذا التفرد. وإن كان تفرد غير الأئمة الحفاظ الأصل فيه القبول ولا يحكم عليه بالشذوذ على الصحيح، إلا إذا كما عرفنا تفرد برواية مخالفة للأحاديث الصحاح، فهنا يحكم على ذلك بالشذوذ، وقد يحكم عليه أيضا بالنكارة. لكن المراد بهذا إيضاح مذهب الخليل رحمة الله عليه، وأنه أراد هذا المعنى كما بين ذلك الحافظ ابن رجب، فقيد ذلك بالشيخ ثقة يشد به، قال شيخ ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج ولا نعم ولا يحتج به، ويرد ما شد به غير الثقة. فما كان إذا كان التفرد من قبيل تفرد الثقات الذين هم دون الأئمة الحفاظ فذهب إلى أنه يتوقف في حديثه، وإذا كان التفرد من جهة الضعفاء فهو شاذ مردود عنده. هذا مذهب الخليلي رحمة الله عليه. قال: وقال الحاكم بن سابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله عليه في النكت عند كلامي على كلام الحاكم رحمه الله عليه في المستدرك، وأنه نعم حذف من كلام الحاكم فقرة لا بد منها، وهي أن الحاكم قال بعد ذلك: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. فهذا تمام كلام الحاكم رحمة الله عليه. فالحاكم رحمة الله عليه يرى أن الشاذ هو الذي يتفرد به الثقة، لكن ما هو أي تفرد؟ ليس المراد به أن كل ما تفرد به الثقة فهو من قبيل الشاذ عند الحاكم، لكن مخصوص بهذا الأمر بما ينقدح في نفس الناقد أنه من قبيل الغلط، يقع في نفس الحافظ المطلع الذي قد درس أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخلت أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفسه وتمكنت وجرت في نفسه، فصار عنده تمييز بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما لم يقل، فينقدح في نفسه أن هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما له من المعرفة التامة والخبرة الكبيرة بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينقدح هذا في نفسه وإن كان لا يستطيع أن يقيم الحجة للمستمع، لكن هذا موجود في نفسه وينقدح في نفسه أن ما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون المتفرد من الثقات، فإذا كان الحديث من هذا القبيل حكم عليه بالشذوذ، فلا يحكم بالشذوذ على كل حديث تفرد به ثقة، وإنما يحكم بالشذوذ على مذهب الحاكم في الحديث إذا تفرد به ثقة وانقدح في نفس الحافظ الناقد بأنه من قبيل الغلط. فهذا هو الشاذ عند الحاكم. والعالم من علماء الحديث قد لا يستطيع أن يبرهن على قوله وينقدح في نفسه أن هذا ما هو الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فينقدح في نفسه مثلا أن هذا من كلام الحسن البصري، فيسمع الحديث بإسناد من طريق الثقات فيقول: ليس هذا لا يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يشبه كلام الحسن البصري. فإذا قيل: ما حجتك؟ ما يستطيع أن يدلي بحجة يفهمها السامع، وإن كان يفهم هذا غيره ممن هو في منزلته، ممن هو في منزلته في العلم يصوبه فيما قال، لكبير معرفته بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبأقوال غيره يعرف أن هذا يشبه كلام فلان، ما يشبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيعبرون مثل هذا التعبير: هذا يشبه كلام الحسن البصري، هذا يشبه كلام كذا، ما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من هذه الأحاديث وإن كان رواية الثقات، فالحاكم رحمه الله عليه يجعل هذا من قبيل الشاذ. إذا حصل تفرد الثقة بمثل هذه الأحاديث فهي عنده من قبيل الشاذ. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات. ومن أين جاء الإشكال على ابن الصلاح؟ لأنه لم يسوق كلام الحاكم، ما ساق كلام الحاكم بتمامه، لو ساق ونظر في كلام الحاكم بتمامه لما أشكل عليه مثل هذا القول، لأن الحاكم وش الذي حكم عليه بالشذوذ؟ من قدح في نفس الناقد بأنه من قبيل الغلط. حديث الأعمال بالنيات، هل انقدح في نفس أحد من العلماء بأنه من قبيل الغلط؟ من قدح في نفس أحد من العلماء أنه من قبيل الغلط؟ فلا يشكل هذا مع كلام الحاكم، ولا يشكل هذا مع كلام أيضا الخليلي. الخليل رحمة الله عليه وش الذي عنده الشاذ؟ إذا كان التفرد إما من قبيل الضعفاء وإلا من قبيل الشيخ ثقة أي لم يبلغ مرتبة الأئمة الحفاظ. وحديث الأعمال بالنيات جاء من طريق الأئمة الحفاظ. نعم فلا إشكال. نعم ولا يشكل نعم ما سبق ذكره مع هذا الحديث الذي أورده ابن الصلاح رحمة الله عليه. فكلام الخليل مقيد بما يزيل هذا الإشكال، فإنه قيده بقوله شيخ ثقة. والحاكم أيضا قيد كلامه بما يزيل هذا الإشكال، وهي الأحاديث التي انفرد بها الترناد وينقدح في نفس الناقد أنها من قبيل الغلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. فليس في الحقيقة هناك إشكال. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعن محمد إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو 200 وقيل أزيد، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكره المندة متابعة غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال أي ابن الصلاح وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس، ولباعتبار أن هذا ما صح. نعم هناك متابعات لم تصح، لكن باعتبار ما صح فالحديث لم يصح إلا من رواية مالك، وإن كانت وجدت متابعات أخرى لكنها لا تصح. فالتفرد باعتبار التفرد الصحيح، وإلا موجود متابعات ضعيفة. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغذر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، لكن كما قلنا ما في إشكال على ما سبق إيضاحه. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، جاءت بلفظ 90 و60. والحافظ بن حجر رحمه الله عليه يرى أن الأشهر والأكثر 90. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قال مسلم عن الزهري من تفرد بأشياء لا يرويها غيره يشارك في نظيرها الجماعة من الرواة، فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، يعني الشراط المخالفة في الشاذ، وهكذا مما يلحق به أيضا نعم الشذوذ المتعلق بالمتن إذا كان المتن خالف للأحاديث الصحيح. قال فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس هو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. وأما إن كان المفرد به غير حافظه مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، وإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. هذا ما يتعلق بالحديث الشاذ. تفضل. كيف وقد قلنا باعتبار نعم ما صح، باعتبار ما صح ولا له متابعات، لكن نعم بين الحافظ رحمه الله عليه أن ذلك مما لا يصح، لكن باعتبار ما صح فيستقيم بهذا الشرط، وإلا المتابعات موجودة في هذا وحتى في حديث العمل بالنيات، لكن في العمل بالنيات واهية، متابعة واهية كما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه. إلى هنا وننتقل إلى صور الصلاة.